أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المبحث الأول وهو في النبوة الخاصة، يعني في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. المصنف الماتن يبين فيها أدلة النبوة مباشرة، يعني كيف نثبت أن هذا المدعي أو القائل أو أن فلان هو نبي، ويذكر أدلة على ذلك. ثم الشارح يبين نقاط. النقطة الأولى اللي هي تعدد الشرائع، فقبل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله توجد شرائع، لماذا تعددت ولماذا تبدلت؟ ثم بعد ذلك لماذا ثبتت النبوة الخاتمة، لماذا خاتمة، لماذا لم تأتي بعدها نبوة؟ ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان كلام المصنف، يعني الإثبات الخارجي، فيذكر الأدلة على النبوة اللي هي عبارة عن مدعى عليه دليل، وهذا الدليل هو المعجزة، والمعجزة لها شرائط، فإذا تحقق هذا كله تثبت النبوة. هذا تمام يعني ما يمكن أن يقال عن هذا المبحث أو يبحث فيه. فالنقطة الأولى في تعدد الشرائع اللي طرحها الشارح، المصنف لم يتطرق إلى ذلك، لكن الشارح اقتضى الربط بين المبحث السابق والمبحث الحالي بهذه المقدمة اللي هي تعدد النبوات. مر في المبحث السابق أن النبوة واجبة. لماذا واجبة؟ لأنها تحافظ على مصالح العباد، المصالح إما دنيوية أو تكون أخروية. ثم هذه المصالح، من هنا الربط، ثم أن هذه المصالح التي تخص العباد يقول هي قابلة للتبدل للتغير، فمصلحة في زمن معين تختلف عن المصالح الأخرى، فعلى طول الزمان أن المصالح متبدلة متغيرة، وهذا التبدل والتغير يقتضي تغير النظم التي تسير عليها المصالح، فإذا اقتضى ذلك فلا بد أن يأتي نظام مكمل للنظام، كل مصالح تناسب أو تتبع الزمان أو حالات الأشخاص في ذلك الزمان المعين، تحتاج إلى نظم معينة، نظم يعني قوانين و توجيهات خاصة تتناسب مع تلك المصالح التي هي ناشئة من تبدل الأشخاص وتبدل صفات الأشخاص. لذلك اقتضى التبدل، دائما تتبدل، يعني قوم يختلفون عن قوم، مصالح قوم تقتضي أنظمة معينة غير الأنظمة السابقة، لذلك بدأت تأتي النبوات، نبوة بعد نبوة. هسه النبوة عموما اللي هو يقسمونها قسمين، أولي العزم وغير أولي العزم، أصحاب الرسالات والمتممين أو المكملين لتلك الرسالات، يعني المبلغين المؤكدين المنبهين على الرسالات الفائتة. لذلك طرحوا الفرق بين النبي والرسول اصطلاحا، يعني وإلا في اللغة هو واحد يعني. فهذا التعدد ناشئ، التعدد هو يعني تعدد النبوات. النبوات عبارة عن أنظمة، الأنظمة تابعة لانسجامها مع المصالح الموجودة، فالمصالح متبدلة لتبدل أحوال الأشخاص والزمان، فهذا يقتضي أن تتبدل الأنظمة مع ذلك والقوانين والتوجيهات وإلى آخره، فاقتضى هذا التعدد. واضح إن شاء الله؟ إذن وين مرتبط التعدد؟ مرتبط بالمصالح. المصالح شنو منشأها؟ منشأ حالات الأشخاص وأحوالهم والحالة التي يعيشون فيها. فعندنا الأمر ثلاثي، تبدل أنظمة اللي هي النبوات، تعدد لتعدد المصالح، والمصالح مرتبطة بالأشخاص، يعني منشأ التبدل هو الأشخاص، منشأ التبدل. جيد، إلى هنا واضح الرابط، وواضح لماذا تتعدد النبوات إذا كانت هذه المسألة، فلماذا لم تتعدد يعني إلى ما إلى يوم القيامة. لماذا ختمت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ يقولون لسببين. الأول لأنه نبوة النبي وشريعة النبي صلى الله عليه وآله، والنظم التي أتى بها والقوانين أولا تنسجم مع الفطرة الإنسانية، والفطرة الإنسانية اللي هي منشأ المصالح هاي مشتركة بين جميع البشر، واضح؟ فإذا كانت شلون نقول الذاتي بالنسبة للمعرف هذا يعني الذات الأعم خصوصا يشترك فيه الكل، فهاي الفطرة هي مشترك عام بين الجميع. هاي النبوة والنظم والقوانين التي جاء بها النبي هاي منسجمة مع الفطرة الإنسانية، فهي دائما تتساير معها، هاي أولا. ثانيا قد يقال أنه حتى إذا كانت منسجمة مع الفطرة الإنسانية لكنها قد تكون غير مستمرة، يعني يمكن أن يكون فيها نقص كما في النبوات السابقة. هذا أيضا يجاب بأنها كاملة شاملة تامة، والواقع يشهد بذلك، تعالج كل ما يستحدث كل ما يأتي جديد، هي تضع له قانون. لذلك قوانين الشريعة خصوصا القوانين القرآنية هي قوانين عامة كلية، لذلك قالوا قاعدة الانطباق والجري تجري، يعني كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنها تجري مجرى الشمس والقمر. الآيات يعني انطباقها، انطباقها ماذا يعني انطباقها؟ انطباقها يعني لكل واقعة حكم فيها، تعالج كل ما يستحدث كل ما يأتي، لذلك هي لديها القابلية على البقاء والاستمرار لهذين الأمرين، بخلاف النبوات السابقة. النبوات السابقة للمطلع نراها تعالج الحوادث الخارجية، يعني أحكام خاصة جزئية، تعطي أحكام خاصة جزئية للحوادث الواقعة بمناسبة المكان والزمان فقط، يعني لا تسري، لذلك يتعدد فيها الأحكام الجزئية، بينما أحكام الشريعة الإسلامية أحكام عامة كلية فقط تحتاج إلى توظيف الانطباق فقط، يستخرج لها حكم وعلاج وتكون مستمرة. فبهذين السببين هي أصبحت خاتمة. لماذا خاتمة؟ لأنه لا تحتاج إلى غيرها، هي شاملة عامة ومنسجمة مع الفطرة الإنسانية، بعد لا نحتاج إلى غيرها. واضح إن شاء الله؟ هذا لم يطرحه المصنف، إنه لماذا الخاتمة. جيد، النقطة الأخرى اللي يبينها الشارح اللي هي كلام المصنف، المصنف قال في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، النبوة ادعاء والادعاء يحتاج إلى إثبات. يقولون هكذا: المؤهل لنبوة النبي صلى الله عليه وآله أمران. الأمر الأول هو وصفه الذاتي، نفسه هو ذاته، هو مؤهل لهذا الأمر، بحيث إذا طرح أمرا، لذلك يسمونه بالصادق الأمين، إذا طرح أمرا معينا هذا لا يرد مباشرة لأنه صدر من محمد صلى الله عليه وآله، والنبي ليس كباقي الأشخاص، لذلك يقولون هو صفات الذاتية تؤهل لأن يكون نبي. حتى حينما ادعى وقال إنه يعني تنبأ وقال أنا يعني رسول الله إليكم، البعض صدق به بدون معجزة. لماذا؟ لأنه هو صدوق، إذا قال شيئا يعني هو صحيح واقع. فهذا المؤهل الأول، لكن هذا المؤهل غير عام، يعني قد يلتزم به البعض دون البعض الآخر. المؤهل الآخر والمثبت هو المعجزة، والمعجزة هو الإتيان بشيء، يعني أن يأتي المدعي لأمر إلهي بشيء خارق للعادة، يعني خارق للنواميس، وهذا هو معنى المعجزة، أن يأتي بالمعجز، وهذا المعجز أن يكون مطابق للدعوة، بحيث أنه كيف مطابق للدعوة؟ أن يدعي شيئا ويأتي بدليل عليه، هذا الدليل هو يصدق ذلك المدعى، مو يصدق أمر آخر غير المدعى، هذا لا يثبت. أن يكون مطابق، هذا معنى مطابقا للدعوة، أن يكون الإعجاز مطابقا للدعوة، يعني مو الدعوة شيء والإعجاز يثبت شيء ثالث، اللي هو آخر يعني في جهة أخرى، هذا لا يعتبر إعجاز. أن يكون مطابق، أن يأتي بالمعجز وهذا المعجز مطابق للدعوة، وأن يكون في مقام التحدي. في غير مقام التحدي لا يسمى إعجازا، يسمى إبداعا، إظهارا لشيء، لأنه ماكو مقام التحدي. واضح إن شاء الله. هاي النقاط الثلاثة سوف يبينها الشارح بالتفصيل اللي ذكرها المصنف بالمتن. يعني هاي كل واحدة تحتاج إلى إثبات أنه ادعى النبوة. هذا ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت طبعا، يرويه التاريخ، موجود، هذا شيء لا ينكر أصلا، إجماع عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة. جاء بالمعجزة أو لم يأتي بالمعجزة؟ نعم جاء بالمعجزة. أصلا المعجزة الأولى هي القرآن كما سيذكر، يعني معاجز كثيرة، لكن هي أم المعاجز هو القرآن. والقرآن احنا شو نقول؟ نقول للدعوة شيء والإعجاز والدليل شيء آخر، يعني منحاز عنها، يثبت الأول. نبوة النبي يقول فيها هكذا، هي الدعوة والدليل معا، الدعوة والدليل هو واحد، مو لا توجد اثنين. العادة أنه يدعي شخص شيئا ثم بعد ذلك يأتي بدليل يثبت ذلك الشيء، ملتفتي لي؟ نبوة النبي ليس كذلك، هي دعوة وهي دليل في نفس الوقت. كيف؟ لأنه الدعوة هي الآيات القرآنية، هو الدعاء يتكلم في القرآن. ما الدليل؟ قال هو نفسه القرآن، هو نفسه إعجاز. وهذا يختلف يعني عن دعوة مثلا النبي عيسى أو موسى أو غيره من الأنبياء عليهم السلام. الدعوة شيء والدليل شيء آخر. فدعوة النبي تختلف من هذا الجانب، إلى معجزات متعددة كما سيذكرها المصنف، يعني وكما هي معلومة، كشق القمر مثلا أو تسبيح العصا أو مثلا تحرك الشجرة أو إلى آخره من المعجزات، أو مثلا خروج الماء من الحجر، هذا كله في مقام تحدي، كله إعجاز. لكن المعجزة الأولى هو القرآن، والدليل إنها أم المعاجز اللي هي ما زالت موجودة أصلا لحد الآن، وتلك المعاجز انتفت، ذهبت، يعني غير مستمرة. لذلك يقول المصنف، انظر المصنف كيف دخل يعني مباشرة بالمبحث، يقول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قال وفيه مباحث. الأول، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ابن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لماذا نبي؟ الدليل يقول لأنه أظهر المعجزة على يده، أو ظهرت المعجزة على يده كالقرآن، المعاجز بعد راح يعدد، كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من الحجر من بين أصابعه وإشباع الخلق، اللي هي هاي مسألة الإطعام في الذبيحة الواحدة أو في الزند، زند الذبيحة كما هو مشهور، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى، يعني المعاجز. ودع النبوة فيكون صادقا، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون محالا، هذا الإغراء يكون محال. هذا اللازم الأخير اللي هو دليل المصنف. هاي إذا توفرت هذه المقدمات الموجودة، أنه ادعى وأتى بالمعجز والمعجز مطابق للدعوة، جيد، فهذا شيء يلزم منه، يلزم منه أن يكون مبعوث. إذا فرضنا عدم صدقه، هذا شيء يلزم منه، يلزم منه الإغراء باتباع غير الصادق، وغير الصادق يمكن أن يصدر منه الكذب، وإذا صدر منه الكذب يمكن أن يكون تحريف بالدعوة، وهذا التحريف بالدعوة هذا خلاف الغرض فيكون باطل. واضحة؟ هذا دليل المصنف. إذا لم يكن صادقا نفرضه كاذب، فإذا كان كاذب هذا إغراء باتباع الكاذب، لأنه يمكن أن يصدر منه خلاف ما أرسل به. لذلك قال قبيح، هو قبيح يلزم منه القبح. يقول: أقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة. المريض إلى حالات، يعني كلما تحسن كلما تغير العلاج، كلما زاد المرض تغير العلاج حسب الحالة المرضية. هذا تنظير بالمريض. يقول: في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه، في تنزلاته، عندكمه في تنزلاته في المرض، وش
درجات المرض
في المرض، ماكو درجات طبعا الظاهر. المقدمة كلها ما موجودة. ما أخرها يعني؟ بينما هي تمهيد مقدمة. يقول: في تنزلاته في المرض بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. أبسط مثال اللي هي الالتهاب، شدة الالتهاب وخفته. مرة يعطونا إبرة أم 500، وأخرى يقول له قبل تأخذ أم 1000 مباشرة، زين، وأخرى يقول له مغذي فلاجين. هاي يعني الحالة خطرة، الالتهاب صاعد عنده، بينما بالحالة الأولى لا يستطيع أن يعطيه فلاجين أو يعطيه مثلا إبرة أم 1000، ما ممكن. فهاي حسب حالة المريض. النبوات كذلك حسب مصالح البشر. يقول: في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر، كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. هذا هو الرابط، وذلك هو السر، هذا هو المنشأ في نسخ الشرائع بعضها لبعض إلى أن انتهت إلى النبوة والشريعة، أو إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف. لماذا؟ بعد أنها شريعة كاملة تامة ليس فيها نقص، والثاني أنها تنسجم مع فطرة الإنسان. هذا مع فطرة الإنسان، هذا هو الذي يعالج تعدد المصالح. يعني هي معالجة فطرية من جانب، ومعالجة تنظيمية من جانب آخر. ملتفتين؟ يعني من الجهتين هو منشأ المصالح. ما هو؟ هي فطرة الإنسان تقتضي المصالح خاصة في زمن معين دون زمن آخر، كالمريض كما مر. جيد. هنا الشريعة الإسلامية هي تناسب الفطرة، فكلما احتاجت الفطرة أمرا معينا هي تنسجم معه. ليش؟ لأن هي متفقة مع الفطرة. هذا واحد. اثنين، هي بعد عامة وكاملة، لا تحتاج إلى مكمل ومتمم لها، أو ناسخ مثلا يكمل النظم التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية. فمن الجهتين هي لا تحتاج إلى غيرها. لذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت الخاتمة التي لا نبوة بعدها. يقول: والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده، وكل ما كان كذلك كان نبيا حقا. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة اللي ذكرها المصنف، الأمر الأول أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، وهذا شيء لا ينكر، واضح أنه ادعى النبوة، عليه إجماع بأن هناك رجلا من مكة ادعى قال أنا مبعوث من قبل الله تعالى اسمه محمد صلى الله عليه وآله، ينتسب إلى النسب الشريف المعروف وإلى آخره، هذا بالإجماع. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده، وهذا أيضا واضح. الأمر الثالث أنه كل من كان كذلك فهو نبي حقا. هنا أكو تضمين لبعض الشروط اللي هو الشرط الثالث مثلا اللي ذكرناه، أن تكون ماذا؟ أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة، لا تثبت أمر غير الدعوة، هم مثل مسيلمة الكذاب كما يأتي يعني من المصنف، هو أشار إليه يعني إشارة بسيطة. مسيلمة كان يدعي شيئا ثم يقع شيء آخر أصلا مو يمه، بل يقع نقيضه ضده، مثلا يشفل الأعمى بأحد عينيه فتعمل أخرى، مثلا يريد من يريد من البئر ماء فيه ماء قليل فيبصق فيه فيتلف الماء المتبقي، هكذا يعني. زين، مثلا يعالج الأصلع مثلا فيه كم شعرة يعني موجودة، حينما يضع يده عليه تسقط البقية، هكذا يعني الضد يثبت، هذا لا يثبت دعوة. يعني قد يقال أنه كما يفرقون يعني بين السحر والكرامة والمعجزة والكشف وإلى آخره. لذلك أن تكون مطابقة للدعوة وإلا لا معنى لها، وأن تكون في مقام التحدي ليس في مقام مثلا الاستعراض مثلا أو إبداء الإمكانات، هذا لا يسمى إعجاز. هو هنا تسمية المعجزة أن تكون مطابقة للدعوة وأن تكون في مقام التحدي، هكذا يعني هاي شروطها، إذا اجتمعت نسميه إعجاز. يقول أما الأمر الأول فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، مدون في التاريخ العام والخاص، أصلا التاريخ العام معناه التاريخ عند غير المسلمين، لذلك ترون المستشرقين كيف يتحدثون عن النبي ويحللون شخصيته، بعضهم يعني يكون بحثه بحثا إيجابيا بحيث يعني ينقل الواقع والحقيقة ويبدي الأمر أو النتيجة النهائية في شخص النبي صلى الله عليه وآله، وكثير منهم يعني ويعني اعتبروه وصلوا إلى نتيجة أنه لا يولد التاريخ مثل النبي صلى الله عليه وآله، يعني هكذا يصورون إذا تقرونهم، يعني شخص من مكة منطقة نائية لا زرع لا ماء ويخرج بهذه الدعوة، ثم يغير اللي يريد يعرف شلون النبي عانه الآن يخلي نفسه ومنطقته ويطرح حكم شرعي من الصعب تطبيقه ويحاول أن يمليه على الناس، شوف شلون يسوون به، مثلا الدية الشرعية ياهل منه يقدر الآن في وسط العشيرة ويملي على الشيخ أو على الأطراف بأن يلتزموا بالدية الشرعية، يضرب أو لا يضرب، يهان أو لا يهان، فكيف إذا كان نظام كامل، يعني خصوصا في عصر الجاهلية يعني تحول تام، نقلة يعني نقلة تامة. لذلك هو قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي كما أوذيت، أذية يعني بمعنى الكلمة، صحيح بعض الأنبياء قتلوا أو أحرقوا أو مثلا هجروا أو إلى آخره، لكن أذيته ليس مثلها أذية، أذية معنوية وأذية مادية اللي هي مشهور المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى اللي هي المفاوضات، يعني عرضوا عليه المال، عرضوا عليه مثلا الأملاك، عرضوا عليه النساء، اللي هي الأمور المحببة لديهم، فرفضها. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى المرحلة التي تليها اللي هي مرحلة القسمة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قالوا له نعبد إلهك سنة ونعبد إلهنا سنة. هكذا عرضوا عليه هذا العرض. ثم بعد ذلك انتقل الكلام إلى يعني منطق القوة اللي هو المهاجمة والتهديد والتشنيع اللي هو الاتهام، هو هذا الضرب المعنوي، ساحر شاعر إلى آخره. ثم بعد ذلك انتقلوا بعد صار يعني المقاطعة، وبعد ذلك أصروا على قتله بالمرحلة الأخيرة اللي هي هاي مسألة الفراش، وأن أمير المؤمنين يعني نام في فراشه، ثم بعد ذلك هاجر خرج يعني مضطرا. فهاي المراحل التي مر بها النبي كلها يعني مراحل غير هينة، يعني إما ضرب بالمعنويات أو ضرب بالماديات اللي هي نفس الهجرة ليست بهينة عليه، يعني كانت صعبة. يقول ادعى النبوة وأظهر المعجزة، والمعجزة مطابقة للدعوة وفي مقام التحدي، فتكون ماذا؟ الدعوة بعد صادقة. وإلا مع هذا كله إذا فرضنا أنه غير صادق، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه نسبة القبح إلى الله تعالى اللي هو إغراء المكلفين بغير الصادق. يقول الأمر الثاني، فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، يعني مستحيل على الخلق أن يأتوا بمثله. فلأن المعجز اللي هو المضاد، معنى الإعجاز اللي هو المضاد للقدرة، ضد القدرة، الإعجاز ضد القدرة، المتعذر أو المعتذر على الخلق الإتيان بمثله، المعجز هو الأمر الخارق، والخرق بمعنى القطع، يعني يقطع سلسلة النواميس الكونية الموجودة، يعني يأتي بشيء خارق للناموس أو للعادة أو للقانون الموجود، المطابق للدعوة المقرون بالتحدي اللي هو المطالبة المقابل بالإتيان بمثله، كما ورد يعني في آيات كثيرة في القرآن، فأتوا بسورة أو أتوا بعشر سور اللي هي طالبت بالإتيان بمثله فلم يأتوا بمثله. يقول المعتذر على الخلق اللي هو المستحيل على الخلق الإتيان بمثله، أما اعتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها، اللي هذا يسمونه عبرون عنا علميا اللي هو اصطلاح جديد يعني يتداول هذه الأيام، يقولون دليل ما بعد الوقوع ليس بدليل، هذا عليه من يورد إنه من قال أن الله تعالى خالق؟ نقول السماوات والأرض، هو يقول هي موجودة، يعني كيف خالق؟ يعني هي موجودة، جيبوننا شيء غير موجود يخلق نراه يخلق حتى نقول به، فهذا يسمى دليل ما بعد الوقوع، لا ينفع أصلا، حتى ما ينفع للتنبيه، واضحة؟ خمار احترون زين. يقول كطلوع الشمس من مشرقها، هي تطلع من المشرق تغيب بالمغرب، شنو هذا؟ معجز، فلا بد أن يكون المعجز مخالفا للنواميس، يعني يلفت النظر. يقول أما مطابقة الدعوة فلدلالته على صدق ما ادعاه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب وسجاح لما دل على الصدق، يعني إذا ثبت عكس ما ادعى أو مثلا شيء آخر غير ما ادعى هذا لا يدل على الصدق، يقولون له نتكلم هنا في هذا المقام، أنت تثبت أمرا آخر، فهذا لا ينفع. يقول: وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة. هاي عبارة كثير الوقوع معناه أنه يقع خلاف الكثير، الكثير لا يشمل الكل، الكثير يشمل الأغلب، يعني البعض يمكن أن يصدر منه، وهذا محصور بمن؟ محصور بالأنبياء فقط. ملتفتين؟ يقول: أما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة، يعني هو لم ينفي الوقوع المطلق، نفى الوقوع عن الكثير، غير الكثير هو الأنبياء الذي يصدر منهم. يقول: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد اليقين. الآن على ماذا يطبق؟ يطبق على معجزات النبي، فلنرى أنها معجزات أو لا. يقول: نعم صدرت منه، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، اللي هو التواتر المعروف، تواتر خبر معين يفيد العلم، لأن الخبر عموما عندنا مطلقا إما متواتر أو خبر واحد. المتواتر يفيد اليقين أو العلم، وخبر الواحد ظني. خبر الواحد بعد له أقسام، هاي الأقسام والتعريفات والأوصاف كلها لخبر الواحد، والقسم الأول اللي هو المتواتر هذا أيضا على قسمين، يعني ما يفيد العلم أو اليقين، إما متواتر أو أنه خبر واحد مقرون بقرائن تفيد اليقين. هذا بعد بعلم الرجال إن شاء الله تأخذونه، أو علم الدراية. فمن ذلك القرآن الكريم، يعني من المعجزات الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله، فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء، حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته. وإلا هم أهل للفصاحة وبإمكانهم، يعني إذا كان بإمكانهم، هو هاي النتيجة التي يريد أن يصل إليها الشارع، إنه هو تحداهم بالفصاحة، هم فصحاء بلغاء، لذلك هو يقولون هكذا أن تكون المعجزة مناسبة لثقافة القوم. مثلا معجزة موسى ما هي؟ اللي هي مناسبة لثقافة القوم وإبداعاتهم، اللي هو السحر. مثلا معجزة عيسى اللي هي إحياء الأموات، إحياء الموتى، جيد، هو كانت لديهم ثقافة هكذا، يعني في الطب أو في غيره أو في التفكير مثلا بإحياء الموتى، فهو جاء بالمعجزة مناسبة للثقافة الموجودة. كذلك القوم فصحاء بلغاء خطباء، فجاءت المعجزة مناسبة لثقافتهم بحيث قريبة منها، وعجزوا عن ذلك وانتقلوا إلى مرحلة أصعب منها، يعني لو كانوا يقدرون لاكتفوا بالكلام اللي هو الإتيان بمثله. جيد، واضع عندكم موقف الوليد ابن المغيرة اللي هو أفصح القوم حينما نزلت سورة المدثر، قال: لا هو كلام بشر ولا هو كلام ملك ولا هو كلام جن، أصلا هو داخ الوليد ابن المغيرة، فقال: إن هو إلا سحر، شنو ذنحنا كلماته على يعني لسان حاله، قال: إن هو إلا سحر يؤثر، هذا سحر قولوا عليه ساحر. هو أول من أطلق كلمة ساحر على النبي هو الوليد ابن المغيرة اللي هو من رؤوس الكفر، اللي هم 5 أو 6. يقول لذلك الشارح ماذا يريد أن يثبت، يقول: هي المعجزة القرآن الكريم جاء على ثقافة القوم، يعني بما كانوا يجيدون، فلو استطاعوا لأتوا بمثله، لكنهم انتقلوا إلى مرحلة أصعب، هاي المرحلة خسرتهم أموالهم، يعني خسروا أموالهم وخسروا أعراضهم وخسروا شخوصهم وخسروا تجارتهم وخسروا كل شيء. هذا الانتقال من مرحلة لمرحلة اللي هي المرحلة الثقافية اللي هي سهلة وبسيطة عندهم إلى مرحلة أصعب اللي هي القتال والدماء، هذا يدل على عجز، هذا يدل على عجزهم، واضح أنهم عجزوا عن ذلك. فهذا يسوق على نحو الدليل، يعني على نحو الإثبات. لذلك يقول: وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته، يعني جر السيوف المسايفة، الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم، وذاك أهون الأول. يقول: وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، اللي هو شنو؟ اللي هو السبي والقتل، أقدر على دفع السبي والقتل لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتراكيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك اللي هو عدولهم عن البلاغة والفصاحة وإلى آخره إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب اللي هو القتال والسبي وخسارة كل شيء الأصعب من إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه، يعني لاختيار الأسهل عن اختيار الأسهل إلا لعجزهم عنه، ومن ذلك انشقاق القمر. راح يعدد بعد المعجزات المتبقية، هي أم المعجزات القرآن. يقول: ومن ذلك هاي المعجزات الآتية كلها حوادث جزئية، يعني يأتون إليه شق لنا القمر فيشقه، تكلم مع الشجرة يتكلم، مثلا هذه الحصى ماذا تفعل إذا كنت نبيا، اثبت لنا، يعني افعل لنا بها شيء، فجعلها تزبه. هاي حوادث جزئية، يعني هاي المعجزات البقية غير القرآن هي معجزات مواقف. مثلا اليهود يعترضون عليه، أو مثلا وفد من اليمن ويحاججه، يعني يقولون له: الآن نريد، شلون بني إسرائيل، فلينزل علينا ربك مائدة من السماء، هسا نريد أكل، ونريد كذا وكذا أكل، يعني يشهون فواكه إلى آخره، يعني يخرج عن طور الإثبات في أنه صادق أو غير صادق، يعني يذهبون إلى مبدأ التهكم بالإعجاز، يعني يطلبون قضايا تافهة، خصوصا بني إسرائيل ملت منهم الأنبياء. يقول: ومن ذلك انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم وحنين الجذع. بعد هاي حادثة الذراع المسموم مشهورة، أنه وضع السم للنبي من قبل يهودية ودعي إلى ذلك، ثم تكلم الذراع قال: لا تأكلني. يقول: وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة، كما أنه يعني ينقل أنه تكلم مع الخيل أو تكلم مع الظبي أو تكلم مع غيرها من الحيوانات الصامتة، والأخبار بالغائبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، كثير يعني وقع على يديه، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف معجزة بتعدد المواقف، الذي أعظمها وأشرفها وأوسعها والمثبت الأول اللي هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق بكثرة، شنو عندكم هاي؟ ها الرد إليه، ولا تنجلي الظلمات إلا به، واضح هذا بالتجربة. يقول: وأما الأمر الثالث اللي هو شنو؟ بعد راح ينتقل إلى الدليل. وإلا إذا لم يكن صادقا ونبيا شي يلزم منه؟ يعني يحتمل أن يكون كاذبا، فإذا كان كاذب هذا يستدعي أن نتبع الكاذب، وهذا بحد ذاته قبيح. يقول: فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا. هذا الحصر منين أتى؟ لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، لأنه لا يخلو، لا يوجد شيء ثالث في قبال الصدق والكذب، هما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا لم يكن صادق بعد الفرض يأتي أنه ماذا؟ كاذبا. يقول: وهو باطل، إذ يلزم منه، إذا فرضنا أنه كاذب يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. لماذا؟ لأنه لا يتأتى معه الغرض. إذا كان يصدر منه الكذب هذا معناه أن لا يأتي بما أرسل به، اللي هو تترتب عليه المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية، راح تخالفها، وهذا خلاف الغرض. ومن يخالف الغرض هذا قبح منه، فيكون قبيح عليه. لذلك يقول: وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. المبحث الثاني في وجوب عصمته. أيضا المصنف يبين معنى العصمة، ثم بعد ذلك يبين الأدلة على العصمة، ما هي الأدلة على عصمته، والشارح يضيف. والمبحث الثالث في أن هذه العصمة من أول عمره إلى آخره، بعد الكلام طويل عريض في العصمة. يعني فيه شعب، ذو ثلاث شعب كما يعبر القرآن. أنه يجب أن يكون معصوم أو لا؟ يجب. جيد، هذه العصمة من أول عمره إلى آخره أو لا في بعض عمره؟ هذا كلام. هذه العصمة مطلقة في جميع أفعاله وأقواله وتحركاته أو لا فقط في جانب التشريع معصوم، والحياة العادية اللي هي يمارسها النبي هي حال الخلق المتبقين؟ هذا فيه يعني كلام ونقاش واختلاف، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.